بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من أشرف ما قضيت فيه الأوقات كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن وفقه الله جل وعلا للاشتغال بالقرآن قراءة وتدبرا هدي إلى صراط مستقيم. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد حث الله جل وعلا العباد على العناية بتدبر القرآن وعقل آياته وفهم معانيه وهداياته. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلم يدبروا القول. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. وكتاب الله عز وجل هو كتاب السعادة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. فمن أراد السعادة في الدارين فليطلبها في كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا واهتداء بهدايات القرآن. ولهذا فإن المسلم بحاجة إلى ما يعينه على حسن التدبر لكتاب الله عز وجل والعقل لمعانيه، مع السلامة من الزلل والخطأ في هذا الباب، لأن الخطأ في فهم القرآن ليس كالخطأ في فهم أي كلام. والفرق بين كلام الرحمن سبحانه وتعالى وكلام الخلق كالفرق بين الله وبين الخلق. ولهذا يحتاج المسلم إلى أن يرتبط بكتب تعنى بتفسير القرآن وبيان معانيه، وأن تكون على النهج السديد والمسلك القويم، مسلك أهل السنة والجماعة. وفي هذا الباب كتب كثيرة نفع الله سبحانه وتعالى بها، منها بل يعد من أحسن التفاسير من حيث سهولة عبارته وجزالة ألفاظه ودقة المعاني والاستنباطات التي اعتنى بها، كتاب التفسير للشيخ الفقيه الإمام المفسر الناصح المربي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى، الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. فإن هذا الكتاب جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة يعلمها الخاص والعام، وجعل الله سبحانه وتعالى له قبولا بين الناس، ولهذا قرئ كثيرا في مساجد المسلمين، وقرئ كثيرا في الإذاعات في كثير من البلدان، وطبع الطبعات الكثيرة، وانتشر الانتشار الواسع، وترجم إلى العديد من اللغات. فنفع الله سبحانه وتعالى به نفعا كبيرا. وهذا الكتاب، كتاب التفسير، للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تميز بميزات كثيرة كانت سببا في الإقبال عليه وحسن الانتفاع به، ولعلي أشير إلى شيء من هذه الميزات لهذا الكتاب مما ذكره أهل العلم في معرض ثنائهم على هذا الكتاب. وكثيرا ما نسمع من مشايخنا وعلمائنا الثناء على هذا الكتاب والوصية، وصية طالب العلم بالاستفادة منه. فمن ميزات هذا الكتاب سهولة الألفاظ ووضوح المعاني والبعد عن التعقيد، ولهذا من يقرأ في هذا الكتاب أيا كانت مرحلته في الطلب يجده سهلا واضح المعاني، ليس فيه تعقيد أو صعوبة أو وعورة في الألفاظ والعبارات. الأمر الثاني تجنب الإسرائيليات والأخبار الواهية التي قد توجد في بعض كتب التفسير، والسلامة من هذه الإسرائيليات والأخبار الواهية فيها معونة على سلامة المعنى وسلامة الاستنباط، لأن وجود هذه الإسرائيليات تحرف أحيانا المعنى أو الآية عن مقصودها. الأمر الثالث البعد عن التطويل في الألفاظ والعبارات والمعاني فيما لا حاجة إليه ولا فائدة فيه. الأمر الرابع أنه سلك فيه مسلك أهل السنة وسار على جادتهم، فهو كتاب سليم من التأويل لصفات الله سبحانه وتعالى الذي بليت به كثير من كتب التفسير، فنهج فيه نهج أهل السنة ولزم فيه غرزهم رحمه الله تعالى. الأمر الخامس الدقة في استنباط الأحكام والفوائد من الآيات، وهذه من الفتوحات التي فتح الله بها على هذا الإمام رحمه الله، ولهذا أحيانا تجده في آية واحدة يسوق الاستنباطات منها فتزيد على 50 أو 60 أو 70 أو أكثر من ذلك، يقول فيها فوائد ثم يصهب رحمه الله تعالى في عد الفوائد. اقرأ مثلا الفوائد التي كتبها في آية الدين وأيضا آية الوضوء وغيرها من الآيات، واقرأ أيضا ما يكتبه من الفوائد عقب كل قصة من قصص الأنبياء في القرآن، يسهب إسهابا عجيبا عظيما في ذكر الفوائد المستنبطة. الأمر السادس تجنب ذكر الخلافات إلا فيما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه ضرورة البيان. الأمر السابع عنايته رحمه الله تعالى بإبراز الجوانب التربوية التي فيها التهذيب للأخلاق والتربية للنفوس والتزكية لها، فهذا جانب اعتنى به الشيخ رحمه الله تعالى عناية دقيقة، وهو رحمه الله تعالى كان ذا سيرة عطرة وأخلاق فاضلة، وظهر ذلك في كتبه أيضا رحمه الله، ومنها كتابه هذا التفسير، فهو كتاب تفسير وتربية، كتاب تفسير وتربية، يربي هذا الكتاب من يحسن قراءته والاستفادة منه، يربيه على الآداب الكاملة والأخلاق العظيمة والفضائل والكمالات. الأمر الثامن تضمينه فوائد نافعة منتخبة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ففي هذا الكتاب تضمين لدرر من كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمه الله. والشيخ رحمه الله على اطلاع واسع ودقيق، وجميع كتب شيخ الإسلام التي وقعت في يده قرأها كاملة قراءة دقيقة يستخلص منها الفوائد والقواعد والضوابط والأصول. الأمر التاسع نصح مؤلفه وحرصه على نفع المسلمين وإخلاصه وصدقه فيما نحسب ولا نزكي على الله أحدا، ولعل هذا من أسرار القبول الذي جعل لهذا الكتاب بين المسلمين. الأمر العاشر والأخير وهو ما جعله الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب من القبول بين المسلمين والانتشار الواسع وعظم النفع والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. لهذه الأسباب المذكورة وغيرها فإن هذا التفسير يعد من أجود التفاسير وأحسنها، وخاصة للمبتدئ في طلب العلم وتحصيله في هذا الباب الشريف، تدبر كتاب الله وفهم معانيه وعقل هداياته ودلالاته. ولهذا فإن كثيرا من مشايخنا وعلمائنا الأحياء منهم ومن مات منهم يوصون كثيرا بهذا الكتاب وينصحون بقراءته، وإذا قيل لأحد ماذا توصي به في كتب التفسير أول ما يشيرون إليه هو هذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي يسر لنا هذا الجلوس لمذاكرة هذا الكتاب والبدء في قراءته أن يعيننا على إتمامه وإكماله، وأن يوفقنا لحسن الاستفادة منه، وأن يجعل مجالسنا هذه خالصة لوجهه وابتغاء مرضاته، وأن يعظم بها النفع والبركة، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا أجمعين من أهل القرآن أهل الله وخاصته، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه، وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها. وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهو هاد لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها، وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام، ومحذر عنها. وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبين آياته أكمل تبيين وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل والرشد من الضلال تفصيلا كاشفا لللبس، لكونه صادرا من حكيم خبير، فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية، أو يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه، وما ذلك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير، محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء على أن جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وعبرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين.
نعم، هذا استهلال بدأ به رحمه الله تعالى تفسيره، وضمن هذا الاستهلال ذكر فضائل للقرآن الكريم، وعدد رحمه الله تعالى في ذكر الفضائل، لأن استحضار هذه الفضائل بين يدي قراءة تفسير القرآن في معونة للعبد على حسن الإقبال على هذا الكتاب العظيم. عندما يستحضر المسلم فضائل هذا القرآن التي تدل على مكانته العظيمة ومنزلته العلية الرفيعة. وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذا التقديم وهذا البدء 10 فضائل لكتاب الله. الفضيلة الأولى أن الله عز وجل أنزله فرقانا، أي بين الحلال والحرام والحق والباطل وطريق أهل السعادة وطريق أهل الشقاء وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذه من صفات القرآن، من صفاته أنه فرقان، أنزله الله سبحانه وتعالى فرقانا، أي بين الحلال والحرام والحق والباطل والغي والرشاد والهدى والضلال والكفر والإيمان وطريق أهل السعادة وطريق أهل الضلال. الصفة الثانية لهذا الكتاب والفضيلة الثانية لهذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى جعله هدى للناس عموما وللمتقين على وجه الخصوص، هدى للناس عموما، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وفي أول سورة البقرة قال الله عز وجل: هدى للمتقين. فالله عز وجل وصف القرآن بأنه هدى للناس، ووصفه بأنه هدى للمتقين، وهذا له معنى وهذا له معنى. هدى للناس باعتبار أن الكتاب أنزل لهدايتهم، لكن منهم مهتد ومنهم من سلك غير طريق الهداية، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة. فالقرآن هدى، أي بالفعل، لمن اهتدى به الذين هم المتقون، وبالقوة لمن لم يهتد به. فيسمى هدى للناس لأن من شأنه أن يهديهم، فيه هدايتهم، لكنهم أعرضوا عنه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، فمن الناس من يتبع هدى القرآن، ومنهم من يعرض فلا ينتفع ولا يهتدي بالقرآن. فالقرآن هدى للناس أجمعين بالقوة لأن فيه هدايتهم، وهدى للمتقين بالفعل لأنهم اهتدوا به وانتفعوا بهذا القرآن. الفضيلة الثالثة مما ذكر رحمه الله تعالى أن الله عز وجل أنزله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ومن هنا ليست للتبعيض وإنما بيانية. وقال عز وجل وشفاء لما في الصدور، قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فمن فضائل القرآن أن الله عز وجل جعله شفاء، شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، شفاء لأمراض القلوب يداوي أمراض القلوب وأدوائها التي ترجع في الجملة إلى أمرين الشبهات والشهوات، فدواء ذلك في القرآن كما قال بعض السلف هذا الكتاب فيه ذكر دائكم ودوائكم، أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. فالقرآن فيه ذكر الداء وذكر العلاج لهذا الداء، ففيه الشفاء لأمراض القلوب من الشبهات والشهوات، فبه يحصل اليقين وأيضا سلامة الإرادة وحسن السلوك والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه شفاء للأبدان من عللها وأمراضها وأسقامها. وهذا بسطه ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي من كتابه زاد المعاد. الأمر الرابع من فضائل هذا القرآن وصفاته أنه لا ريب فيه، أنه لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه أي لا شك فيه بوجه من الوجوه، لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند الله وأنه هدى للمتقين، لا ريب في ذلك، لا ريب في أنه منزل من رب العالمين وأنه سبحانه وتعالى أنزله هداية للعالمين وصلاحا للناس. الأمر الخامس أن هذا الكتاب جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فكتاب أنزله الله فيه البركة العظيمة والخير العميم، وكل بركة وسعادة في الدنيا والآخرة إنما تنال بالاهتداء بالقرآن والبركات التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه. الأمر السادس ما ذكره رحمه الله تعالى في فضائل القرآن أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا للكتب المنزلة السابقة التي قبله وفي الوقت نفسه مهيمن عليها. حاصل ما قاله أهل العلم في معنى المهيمن وصفا للكتاب أي الأمين والشاهد والحاكم على الكتب التي قبله، فما شهد له فهو الحق وما رده فهو المردود، لأنه تضمن كل ما فيها من هدايات وزاد عليها وزاد عليها. الأمر السابع أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب هاديا إلى دار السلام، فلا طريق إلى الجنة إلا به والاهتداء بهداياته. قال الله سبحانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو هاد لدار السلام مبين للطريق الموصل إليها وحاث عليه وكاشف عن الطريق الموصلة إلى النار دار الآلام محذرا منها. الأمر الثامن من فضائل هذا القرآن وصفاته أن الله عز وجل أحكم آياته ثم فصلها كما قال سبحانه وتعالى في أول سورة هود: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت من الإحكام الذي هو الإتقان، فبينت أكمل التبيين وأتقنت أكمل الإتقان، ولهذا لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا تناقض فيه ولا تعارض ولا تضاد. كتاب أحكم غاية الإحكام، أي أتقن أكمل الإتقان وأتمه، وبين أحسن البيان وأوفاه. ثم فصلت آياته، ثم فصلت آياته بتمييز الحق من الباطل والرشد من الضلال، تفصيلا كاشفا للبس. الأمر التاسع من صفات هذا القرآن العظيم أن الله عز وجل أقسم به ووصفه بأنه مجيد، كما في أول سورة قاف: قاف والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد. فأقسم بالقرآن ووصفه بالمجد، والمجد في اللغة السعة، المجد في اللغة السعة، وهذه الكلمة وصفا للقرآن تعني سعة فضائل القرآن وكثرة خيراته وبركاته وعظم هداياته ودلالاته. قال: المجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. الأمر العاشر من الفضائل التي ذكرها رحمه الله في هذا التقديم لكتابه أن الله عز وجل أقسم بالقرآن ووصفه بأنه ذو الذكر، كما في أول سورة صاد قال جل وعلا: صاد والقرآن ذي الذكر. فأقسم بالقرآن ووصفه بأنه ذو الذكر، ومعنى ذو الذكر كما ذكر رحمه الله أن يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. وهذا المعنى الذي ذكره هو أحد المعنيين اللذين ذكر في الآية: ذو الذكر أي الشرف، وإنه لذكر لك، شرف لك ولقومك، وذو الذكر أي يتذكر به، يتذكر، ولا منافاة بين المعنيين، لأن الشرف الذي في القرآن إنما ينال بهذا التذكر، تذكر والعقل لمعاني القرآن والاهتداء بهداياته العظيمة. فهذه عشر صفات استهل بها رحمه الله تعالى هذا الكتاب في ذكر فضائل هذا القرآن العظيم. ثم قال رحمه الله وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي أنزله بهذا اللسان، أي اللسان العربي المبين، لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره، التفكر فيه، والاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير محصل للعلوم والأسرار. قال: فلله الحمد والشكر والثناء الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وعبرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. نعم.
قال رحمه الله: فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها، وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود، واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم. فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه، وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تتضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما. فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده، فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت كسبه. ولما
نعم، بعد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الفضائل للقرآن العظيم، أخذ يبين رحمه الله تعالى الحاجة الشديدة لتدبر القرآن وفهم معانيه، ثم أخذ أيضا يبين الجادة السليمة لطريقة الفهم لكتاب الله، وماذا يحتاج إليه من يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى من أمور تعينه على حسن الفهم وسلامته. وهذا الدرس كما عودناكم ينتهي بالإشراق، وقت الإشراق ينتهي الدرس، وهذه عادة مستمر عليها درسنا هذا، فنتوقف ونؤجل ما بقي إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتانا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من أشرف ما قضيت فيه الأوقات كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن وفقه الله جل وعلا للاشتغال بالقرآن قراءة وتدبرا هدي إلى صراط مستقيم. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد حث الله جل وعلا العباد على العناية بتدبر القرآن وعقل آياته وفهم معانيه وهداياته. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. وكتاب الله عز وجل هو كتاب السعادة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. فمن أراد السعادة في الدارين فليطلبها في كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا واهتداء بهدايات القرآن. ولهذا فإن المسلم بحاجة إلى ما يعينه على حسن التدبر لكتاب الله عز وجل والعقل لمعانيه، مع السلامة من الزلل والخطأ في هذا الباب، لأن الخطأ في فهم القرآن ليس كالخطأ في فهم أي كلام. والفرق بين كلام الرحمن سبحانه وتعالى وكلام الخلق كالفرق بين الله وبين الخلق. ولهذا يحتاج المسلم إلى أن يرتبط بكتب تعنى بتفسير القرآن وبيان معانيه، وأن تكون على النهج السديد والمسلك القويم، مسلك أهل السنة والجماعة. وفي هذا الباب كتب كثيرة نفع الله سبحانه وتعالى بها، منها بل يعد من أحسن التفاسير من حيث سهولة عبارته وجزالة ألفاظه ودقة المعاني والاستنباطات التي اعتنى بها، كتاب التفسير للشيخ الفقيه الإمام المفسر الناصح المربي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى، الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. فإن هذا الكتاب جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة يعلمها الخاص والعام، وجعل الله سبحانه وتعالى له قبولا بين الناس، ولهذا قرئ كثيرا في مساجد المسلمين، وقرئ كثيرا في الإذاعات في كثير من البلدان، وطبعت الطبعات الكثيرة، وانتشر الانتشار الواسع، وترجم إلى العديد من اللغات، فنفع الله سبحانه وتعالى به نفعا كبيرا. وهذا الكتاب كتاب التفسير للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تميز بميزات كثيرة كانت سببا في الإقبال عليه وحسن الانتفاع به، ولعلي أشير إلى شيء من هذه الميزات لهذا الكتاب مما ذكره أهل العلم في معرض ثنائهم على هذا الكتاب. وكثيرا ما نسمع من مشايخنا وعلمائنا الثناء على هذا الكتاب والوصية، وصية طالب العلم بالاستفادة منه. فمن ميزات هذا الكتاب سهولة الألفاظ ووضوح المعاني والبعد عن التعقيد، ولهذا من يقرأ في هذا الكتاب أيا كانت مرحلته في الطلب يجده سهلا واضح المعاني، ليس فيه تعقيد أو صعوبة أو وعورة في الألفاظ والعبارات. الأمر الثاني تجنب الإسرائيليات والأخبار الواهية التي قد توجد في بعض كتب التفسير، والسلامة من هذه الإسرائيليات والأخبار الواهية فيها معونة على سلامة المعنى وسلامة الاستنباط، لأن وجود هذه الإسرائيليات تحرف أحيانا المعنى أو الآية عن مقصودها. الأمر الثالث البعد عن التطويل في الألفاظ والعبارات والمعاني فيما لا حاجة إليه ولا فائدة فيه. الأمر الرابع أنه سلك فيه مسلك أهل السنة وسار على جادتهم، فهو كتاب سليم من التأويل لصفات الله سبحانه وتعالى الذي بليت به كثير من كتب التفسير، فنهج فيه نهج أهل السنة ولزم فيه غرزهم رحمه الله تعالى. الأمر الخامس الدقة في استنباط الأحكام والفوائد من الآيات، وهذه من الفتوحات التي فتح الله بها على هذا الإمام رحمه الله، ولهذا أحيانا تجده في آية واحدة يسوق الاستنباطات منها فتزيد على 50 أو 60 أو 70 أو أكثر من ذلك، يقول فيها فوائد ثم يسهب رحمه الله تعالى في عد الفوائد. اقرأ مثلا الفوائد التي كتبها في آية الدين وأيضا آية الوضوء وغيرها من الآيات. وأقرأ أيضا ما يكتبه من الفوائد عقب كل قصة من قصص الأنبياء في القرآن، يسهب إسهابا عجيبا عظيما في ذكر الفوائد المستنبطة. الأمر السادس تجنب ذكر الخلافات إلا فيما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه ضرورة البيان. الأمر السابع عنايته رحمه الله تعالى بإبراز الجوانب التربوية التي فيها التهذيب للأخلاق والتربية للنفوس والتزكية لها، فهذا جانب اعتنى به الشيخ رحمه الله تعالى عناية دقيقة. وهو رحمه الله تعالى كان ذا سيرة عطرة وأخلاق فاضلة، وظهر ذلك في كتبه أيضا رحمه الله، ومنها كتابه هذا التفسير، فهو كتاب تفسير وتربية، كتاب تفسير وتربية، يربي هذا الكتاب من يحسن قراءته والاستفادة منه، يربيه على الآداب الكاملة والأخلاق العظيمة والفضائل والكمالات. الأمر الثامن تضمينه فوائد نافعة منتخبة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ففي هذا الكتاب تضمين لدرر من كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمه الله. والشيخ رحمه الله على اطلاع واسع ودقيق، وجميع كتب شيخ الإسلام التي وقعت في يده قرأها كاملة قراءة دقيقة يستخلص منها الفوائد والقواعد والضوابط والأصول. الأمر التاسع نصح مؤلفه وحرصه على نفع المسلمين وإخلاصه وصدقه فيما نحسب، ولا نزكي على الله أحدا. ولعل هذا من أسرار القبول الذي جعل لهذا الكتاب بين المسلمين. الأمر العاشر والأخير وهو ما جعله الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب من القبول بين المسلمين والانتشار الواسع وعظم النفع والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. لهذه الأسباب المذكورة وغيرها فإن هذا التفسير يعد من أجود التفاسير وأحسنها، وخاصة للمبتدئ في طلب العلم وتحصيله في هذا الباب الشريف، تدبر كتاب الله وفهم معانيه وعقل هداياته ودلالاته. ولهذا فإن كثيرا من مشايخنا وعلمائنا الأحياء منهم ومن مات منهم يوصون كثيرا بهذا الكتاب وينصحون بقراءته. وإذا قيل لأحد ماذا توصي به في كتب التفسير، أول ما يشيرون إليه هو هذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي يسر لنا هذا الجلوس لمذاكرة هذا الكتاب والبدء في قراءته، أن يعيننا على إتمامه وإكماله، وأن يوفقنا لحسن الاستفادة منه، وأن يجعل مجالسنا هذه خالصة لوجهه وابتغاء مرضاته، وأن يعظم بها النفع والبركة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا أجمعين من أهل القرآن أهل الله وخاصته، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعلالها وآلامها وأسقامها. وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه، وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها. وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهو هادي لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر عنها. وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبين آياته أكمل تبيين وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل والرشد من الضلال، تفصيلا كاشفا لللبس لكونه صادرا من حكيم خبير. فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية، أو يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه، وما ذلك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير، محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء على أن جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وعبرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين.
نعم، هذا استهلال بدأ به رحمه الله تعالى تفسيره، وضمن هذا الاستهلال ذكر فضائل للقرآن الكريم، وعدد رحمه الله تعالى في ذكر الفضائل، لأن استحضار هذه الفضائل بين يدي قراءة تفسير القرآن فيه معونة للعبد على حسن الإقبال على هذا الكتاب العظيم. عندما يستحضر المسلم فضائل هذا القرآن التي تدل على مكانته العظيمة ومنزلته العلية الرفيعة. وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذا التقديم وهذا البدء 10 فضائل لكتاب الله. الفضيلة الأولى أن الله عز وجل أنزله فرقانا، أي بين الحلال والحرام والحق والباطل وطريق أهل السعادة وطريق أهل الشقاء وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذه من صفات القرآن، من صفاته أنه فرقان، أنزله الله سبحانه وتعالى فرقانا، أي بين الحلال والحرام والحق والباطل والغي الرشاد والهدى والضلال والكفر والإيمان وطريق أهل السعادة وطريق أهل الضلال. الصفة الثانية لهذا الكتاب والفضيلة الثانية لهذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى جعله هدى للناس عموما وللمتقين على وجه الخصوص، هدى للناس عموما كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وفي أول سورة البقرة قال الله عز وجل: هدى للمتقين. فالله عز وجل وصف القرآن بأنه هدى للناس، ووصفه بأنه هدى للمتقين، وهذا له معنى وهذا له معنى. هدى للناس باعتبار أن الكتاب أنزل لهدايتهم، لكن منهم مهتد ومنهم من سلك غير طريق الهداية، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالقرآن هدى أي بالفعل لمن اهتدى به الذين هم المتقون، وبالقوة لمن لم يهتدي به. فيسمى هدى للناس لأن من شأنه أن يهديهم، فيه هدايتهم لكنهم أعرضوا عنه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، فمن الناس من يتبع هدى القرآن ومنهم من يعرض فلا ينتفع ولا يهتدي بالقرآن. فالقرآن هدى للناس أجمعين بالقوة لأن فيه هدايتهم، وهدى للمتقين بالفعل لأنهم اهتدوا به وانتفعوا بهذا القرآن. الفضيلة الثالثة مما ذكر رحمه الله تعالى أن الله عز وجل أنزله شفاء: وننزل من القرآن ما هو شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ومن هنا ليست التبعيض وإنما بيانية. وقال عز وجل: وشفاء لما في الصدور. قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فمن فضائل القرآن أن الله عز وجل جعله شفاء، شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، شفاء لأمراض القلوب، يداوي أمراض القلوب وأدوائها التي ترجع في الجملة إلى أمرين: الشبهات والشهوات. فدواء ذلك في القرآن كما قال بعض السلف: هذا الكتاب فيه ذكر دائكم ودوائكم، أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. فالقرآن فيه ذكر الداء وذكر العلاج لهذا الداء. ففيه الشفاء لأمراض القلوب من الشبهات والشهوات، فبه يحصل اليقين وأيضا سلامة الإرادة وحسن السلوك والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه شفاء للأبدان من عللها وأمراضها وأسقامها، وهذا بسطه ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي من كتابه زاد المعاد. الأمر الرابع من فضائل هذا القرآن وصفاته أنه لا ريب فيه، أنه لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه أي لا شك فيه بوجه من الوجوه. لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند الله وأنه هدى للمتقين، لا ريب في ذلك. لا ريب في أنه منزل من رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى أنزله هداية للعالمين وصلاحا للناس. الأمر الخامس أن هذا الكتاب جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فكتاب أنزله الله فيه البركة العظيمة والخير العميم، وكل بركة وسعادة في الدنيا والآخرة إنما تنال بالاهتداء بالقرآن والبركات التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه. الأمر السادس ما ذكره رحمه الله تعالى في فضائل القرآن أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا للكتب المنزلة السابقة التي قبله، وفي الوقت نفسه مهيمن عليها. حاصل ما قاله أهل العلم في معنى المهيمن وصفا للكتاب، أي الأمين والشاهد والحاكم على الكتب التي قبله، فما شهد له فهو الحق وما رده فهو المردود، لأنه تضمن كل ما فيها من هدايات وزاد عليها الأمر السابع أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب هاديا إلى دار السلام، فلا طريق إلى الجنة إلا به والاهتداء بهداياته. قال الله سبحانه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو هاد لدار السلام، مبين للطريق الموصل إليها وحاث عليه، وكاشف عن الطريق الموصلة إلى النار دار الآلام محذرا منها. الأمر الثامن من فضائل هذا القرآن وصفاته أن الله عز وجل أحكم آياته ثم فصلها، كما قال سبحانه وتعالى في أول سورة هود: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت من الإحكام الذي هو الإتقان، فبينت أكمل التبيين وأتقنت أكمل الإتقان، ولهذا لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا تناقض فيه ولا تعارض ولا تضاد. كتاب أحكم غاية الإحكام، أي أتقن أكمل الإتقان وأتمه، وبين أحسن البيان وأوفاه. ثم فصلت آياته، بتمييز الحق من الباطل والرشد من الضلال، تفصيلا كاشفا للبس. الأمر التاسع من صفات هذا القرآن العظيم أن الله عز وجل أقسم به ووصفه بأنه مجيد، كما في أول سورة قاف: قاف والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد، فأقسم بالقرآن ووصفه بالمجد، والمجد في اللغة السعة، وهذه الكلمة وصفا للقرآن تعني سعة فضائل القرآن وكثرة خيراته وبركاته وعظم هداياته ودلالاته. قال: المجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. الأمر العاشر من الفضائل التي ذكرها رحمه الله في هذا التقديم لكتابه أن الله عز وجل أقسم بالقرآن ووصفه بأنه ذو الذكر، كما في أول سورة صاد قال جل وعلا: صاد والقرآن ذي الذكر، فأقسم بالقرآن ووصفه بأنه ذو الذكر. ومعنى ذو الذكر كما ذكر رحمه الله أن يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى، وهذا المعنى الذي ذكره هو أحد المعنيين الذين ذكر في الآية، ذو الذكر أي الشرف، وإنه لذكر لك شرف لك ولقومك، وذو الذكر أي يتذكر به، يتذكر ولا منافاة بين المعنيين، لأن الشرف الذي في القرآن إنما ينال بهذا التذكر، تذكر والعقل لمعاني القرآن والاهتداء بهداياته العظيمة. فهذه 10 صفات استهل بها رحمه الله تعالى هذا الكتاب في ذكر فضائل هذا القرآن العظيم. ثم قال رحمه الله وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي أنزله بهذا اللسان أي اللسان العربي المبين لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره التفكر فيه الاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير محصل للعلوم والأسرار. قال: فلله الحمد والشكر والثناء الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وعبرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. نعم.
قال رحمه الله: فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها، وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد، وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم. فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه، وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تتضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما. فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده، فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت كسبه. ولما
بعد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الفضائل للقرآن العظيم، أخذ يبين رحمه الله تعالى الحاجة الشديدة لتدبر القرآن وفهم معانيه، ثم أخذ أيضا يبين الجادة السليمة لطريقة الفهم لكتاب الله، وماذا يحتاج إليه من يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى من أمور تعينه على حسن الفهم وسلامته. وهذا الدرس كما عودناكم ينتهي بالإشراق، وقت الإشراق ينتهي الدرس، وهذه عادة مستمر عليها درسنا هذا، فنتوقف ونؤجل ما بقي إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتانا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.